بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في شرحه لتدريب الراوي في تدريب الراوي تنبيه. قال: كثر استعمال أن أيضا في هذه الأعصار في الإجازة، وهذا وما تقدم في عن في المشارقة، يعني علماء المشرق. طيب، قلنا علماء المشرق المشارقة كما يقولون، يعني يجعلون أن عن قد يريد بها، يقولون عن الشيخ الفلاني يريد بها الإجازة، لا يريد بها اتصال يعني التحديث. كذلك أن فلانا قال كذا، هذه أيضا تستعمل في الإجازة. قال رحمه الله: أما المغاربة فيستعملونها في السماع والإجازة معا. الله المستعان. يعني فهذا من الإشكال. طيب، ولكن الإجازة هي من أنواع التحمل، وإن كانت من أضعف الأنواع التحمل لكن هي معمول بها. قال: وهذان الفرعان حقهما أن يفردا بنوع يسمى المعنعن، كما صنع ابن جماعة وغيره. الثالث التعليق الذي يذكره الحميدي وغيره من المغاربة في أحاديث من كتاب البخاري، وسبقهم باستعماله الدارقطني. صورته أن يحذف من أول الإسناد واحد فأكثر، هذا يسمى على التوالي بصيغة الجزم، هذا يسمى المعلق يعني. ويعزي الحديث إلى من فوق المحذوف من رواته، وبينه وبين المعضل عموم وخصوص من وجه، فيجامعه في حذف اثنين فصاعدا، ويفارقه في حذف واحد، وفي اختصاصه بأول السند من عند المصنف يعني. فالمعلق أن يحذف المصنف شيخه فأكثر، هذا يسمى إيش؟ معلقا. طيب، أما المعضل فيكون من وسط الإسناد أو من آخره أيضا أو من أوله، فهو إلا أن هذا عند أن يقول معلق تسمية خاصة. وإن حذف الصحابي وآخر فهو مرسل، وإن كان في الحقيقة معضل أيضا. قال رحمه الله تعالى: ويفارقه في حذف واحد وفي اختصاصه بأول السند، هذا ما هو المعلق. وكأنه محذوف من تعليق الجدار، مأخوذ من تعليق الجدار أو الطلاق لقطع الاتصال فيهما. لما يقول امرأة معلقة يعني كأنه لا يصلها ولم يطلقها، فصارت معلقة كالجدر المعلق. قال: واستعمله بعضهم في حذف كل الإسناد، كقوله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو معلق، وبعضهم قد يسميه مرسلا أو يسميه ماذا، نعم مرفوعا، هو مرفوع لا شك. قال: أو قال ابن عباس، أو قال عطاء، أو عطاء، أو غيره، أي غيرها أو غيره كذا، يعني يحذف السند إلى الصحابي أو إلى التابعي لأن عطاء تابعي. قال: وإن لم يذكره أصحاب الأطراف لأن موضوع كتبهم بيان ما في الإسناد ما في الأسانيد من اختلاف أو غيره، يعني ليس من باب المصطلحات. قال: وهذا التعليق له حكم الصحيح إذا وقع في كتاب التزمت صحته، والراجح أنه ليس له حكم الصحيح، بدليل أن البخاري رحمه الله يعلق الأحاديث، والدارقطني وغيره لم ينتقدوا الأحاديث المعلقة، وإنما انتقدوا الأحاديث المسندة التي تستحق الانتقاد عندهم، دليل على أنها ليست على شرطه، ولكن المعلقات في الصحيح هي يعني تزداد قوة، خاصة إذا كانت بصيغة الجزم من البخاري أو من مسلم. لكن هل هي صحيحة إلى من علق عنه؟ هذا قول، وهو لا يعلقه إلا لا يعلق المعلقات في الصحيح البخاري إن كان على صيغة الجزم أو غيره، فقد يعلق من باب أنه ضاق عليه المخرج فيعلقه اختصارا، ما يحب تكرار الأسانيد وهي نفسها، أو يكون موصولا عند مسلم صحيح، نعم، ويكون نعم هو موصول عند البخاري الأول ولكن علقه اختصارا أو من باب الوقت ما فيه أو نحو ذلك، وهي عنده موصولة، فهذا حكم الصحيح. إذا كانت موصولة عند مسلم فهذه على شرط مسلم، إن كانت صحيحة خارج الصحيح فهي أيضا صحيحة لكن ليست على شرط الصحيح، إنما هذا التعليق يزيدنا قوة، يزيدها قوة. قال: ولم يستعمل التعليق في غير صيغة الجزم، كيروى عن فلان كذا أو يقال عنه ويذكر ويحكى وشبهها، بل خصوا به صيغة الجزم كقال وفعل وأمر ونهى وذكر وحكى، كذا قال ابن الصلاح. قال العراقي: وقد استعمله غير واحد من المتأخرين في غير المجزوم به، يعني المتأخرون يجعلون المعلق مجزوما به، أما البخاري فقد يعلق بصيغة الجزم وبصيغة التمريض، وكذا أيضا الترمذي هو يعلق بصيغة الجزم وبصيغة التمريض، ولكن قال المتأخرون كأنه يقول غالبهم، هنا جزم أنه كلهم، لكن العراقي استدرك أن بعضهم قد يستخدم إيش حذف السند ولم يجزم. قال: وقد استعمله غير واحد من المتأخرين في غير المجزوم به، منهم الحافظ أبو الحجاج المزي، حيث أورد في الأطراف ما في البخاري من ذلك معلما عليه علامة التعليق، بل المصنف نفسه أورد، أي في الرياض، يعني هذا المتن، إذن نقرأ المتن. قال الثالث، أي الفرع الثالث: التعليق الذي يذكره الحميدي وغيره في أحاديث من كتاب البخاري، الحميدي هذا صاحب الجمع بين الصحيحين، وسبقهم باستعماله الدارقطني، صورته أن يحذف من أول الإسناد واحد فأكثر، وكأنه مأخوذ من تعليق الجدار أو الطلاق لقطع الاتصال، واستعمله بعضهم في حد كل الإسناد، في حذف كل الإسناد، كقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال ابن عباس أو قال عطاء، قال ابن عباس صحابي، يعني قد يحذف السند إلى الصحابي وقد يحذف السند إلى التابعي، مثل بعطاء، عطاء بن أبي رباح يعني، أو غيره كذا. وهذا التعليق له حكم الصحيح، لكن الصحيح أنه لا يأخذ حكم الصحيح من جميع الوجوه، لكن هو يأخذ شيئا من القوة إذا كان بصيغة الجزم، كما بدليل قلنا أن البخاري لم ينتقد عليه الأئمة ما علقه لأنه ليس على شرطه، وهذا شيخنا مقبل كان يقول لنا كثيرا هذا، أن المعلقات ليست على شرط البخاري، كما تقدم في نوع الصحيح. ولم يستعملوا التعليق في غير صيغة الجزم، كيروى عن فلان كذا أو يقال عنه ويذكر ويحكى وشبهها، بل خصوا به صيغة الجزم كذا، كقال وفعل وأمر ونهى وذكر وحكى، ولم يستعمله فيما سقط وسط إسناده، كما سمعت أن هذا قد استعمله حتى يعني من المتأخرين، كما سمعت قد استعمله الحافظ أبو الحجاج المزي ثم قال بل من النووي نفسه في رياض الصالحين قال ويروى. وهكذا أيضا المنذري استعمل يروى وروية في الترغيب والترهيب كثيرا، هذا معلوم. إذن فالمتأخرون قد يستخدمون صيغة التمريض في الأحاديث ولم يجزموا بها، يقول روية عن النبي أو روية عن ابن عباس أو نحو ذلك.
إذن درجته إيش أشياء؟
هذا درجته ينظر إلى ماذا؟ إلى من صحح الحديث. طيب، فالمنذري بعض الأحيان قد يقول يروى ويكون الحديث صحيحا، وربما قال يجزم بالحديث قال وهو ضعيف، فينظر إلى يعني إن كان هؤلاء من المتساهلين فيحتاج الحديث إلى النظر والبحث، إن كان في البخاري ومسلم هذا التعليق بصيغة التمريض فينظر أيضا فيه، لأن إذا كان بصيغة التمريض فهو لا يستفاد الصحة ولا الضعف، وكذلك إن كان في غيرهم أولى من باب أولى أن ينظر فيه، فهو يحتاج إلى نظر هذا. أما إذا علقه شخص أو لم يجزم به وهو في الصحيح فنحن ما نلتفت إلى هذا القول، بل نأخذ إن بل نجزم بصحة الحديث، لأن بعض المتأخرين مثلا قد يقول روية وربما هو ذكره من حفظه، ما ليس متأكدا أنه في البخاري مثلا أو لا أو في مسلم، فينظر إلى القائل هذا الذي قال روية أو يذكر. هنا الشارح كما سمعت قال العراقي وقد استعمله غير واحد من المتأخرين في غير المجزوم به، منهم الحافظ أبو الحجاج المزي حيث أورد في الأطراف، هذا في تحفة الأشراف، ما في البخاري من ذلك معلما عليه علامة التعليق، بل المصنف نفسه أورد في الرياض أي في رياض الصالحين حديث عائشة أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، يعني ربما قال روية أو ذكر، والحديث أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، والصحيح أن فيه ضعفا والصحيح وقفه على عائشة. وقال ذكره مسلم في صحيحه تعليقا، فقال وذكر عن عائشة، صيغة إيش؟ التمريض في المقدمة هذا. قال وصلوا أبو داود برقم 42,804,000. قال ولم يستعمله فيما سقط وسط إسناده، لأن له اسما يخصه في الانقطاع من الانقطاع والإرسال والإعضال، يعني هذا الوسط يقال له منقطع، يقال له مرسل، يقال له معضل، إن كان سقط من إثنان فكرة. قال أما ما عزاه البخاري لبعض شيوخه بصيغة قال وزاد فلان ونحوه فلان، ظاهر أن هذه زيادة من نسخة، ونحو ذلك، فليس حكمه حكم التعليق عن شيوخه لا بأس، ومن فوقهم بل حكمه حكم العنعنة من الاتصال بشرط اللقاء والسلامة من التدريس، كذا جزم به ابن الصلاح. لماذا يقول البخاري قال فلان؟ هل هو على صيغة عن، هل هو سمعه منه، أم أنه قال كذلك لما في السند عند البخاري من يعني إلا أو يعني في نفسه منه شيء؟ فيحتمل إذا لم يكن موصولا في صحيحه ففي نفسه من هذا شيء. طيب،
لكن بسؤال غالب كيف
هو حكمه كحكم المتصل، لكن في نفس البخاري شيء، احتمل أنه سمعه من شيخه، ويحتمل أنه سمعه من شيخ أدنى فعلقه عن شيخه الأكبر، فهو محتمل ولا يوصف البخاري بالتدليس. لماذا؟ لأن البخاري يعني ما ذكر هذا إلا ليعلمك أنه لم يجزم بتصحيحه، بخلاف المدلسين، المدلس هو يأتيك بلفظة محتملة لكي تقبل الحديث أصلا، أما البخاري فهو جاء بهذه اللفظة على أنه ينبهك أن في نفسه من هذا الحديث شيء فأنت تنظر فيه ما لم يذكره في مكان آخر متصلا يعني. قال: وبلغني عن بعض المتأخرين من المغاربة أنه جعله قسما من التعليق ثانيا، وأضاف إليه قول البخاري وقال لفلان، هذا متصل لا شك، لكن في نفسه من الحديث شيء، إذا لم يذكره في مكان ثاني هل هو من باب المذاكرة أو أن في نفسه على هذا الحديث شيء، كما ذكر ابن حجر رحمه الله في بعض الأماكن أنه ما يقول هذا إلا لشيء في نفسه. قال: وزادنا فلان، هذا متصل لكنه كما سمعت، فوسم كل ذلك بالتعليق. قال العراقي: وما جزم به ابن الصلاح هنا هو الصواب، وقد خالف ذلك في نوع الصحيح، فجعل من أمثلة التعليق قول البخاري قال عفان كذا، وقال القعنبي كذا، مع أنهم شيوخه وهما من شيوخ البخاري، والذي عليه عمل غير واحد من المتأخرين كابن دقيق العيد والمزي أن لذلك حكم العنعنة، لكن كما سمعت يعني قد يحتمل الاتصال ويحتمل إيش الانقطاع، كلام صحيح لكن قلنا لا يوصف البخاري بالتدريس. لإيش؟ لماذا؟ لأنه ما ذكر هذه المقالة إلا ليعلمك أنه ليس على شرطه، إذا لم يكن عنده يعني الحديث في موضع آخر متصل. قال ابن الصلاح هنا، قال ابن الصلاح هنا: وقد قال أبو جعفر ابن حمدان النيسابوري وهو أعرف بالبخاري، كل ما قال البخاري قال لفلان أو قال لنا فهو عرض ومناولة. وقال غيره: المعتمد في ذلك ما حققه الخطيب من أن قال ليست كعن، فإن الاصطلاح فيها مختلف، فبعضهم يستعملها في السماع دائما كحجاج بن موسى المصيص الأعور، يقول قال ابن جريج قال ابن جريج، هو يريد الاتصال يعني، وبعضهم بالعكس لا يستعملها إلا فيما لم يسمعه دائما، وبعضهم تارة بخلاف عن تحتمل هذا ولا، وبعضهم تارة كذا وتارة كذا كالبخاري، فلا يحكم عليها بحكم مضطرب. طيب، ومثل قال ذكر أو ذكر استعملها أبو قرة في سننه في السماع، لم يذكر سواها فيما سمعه من شيوخه في جميع الكتاب. سبحانه، ذكر فلان ذكر فلان وهم شيوخه، هذا اصطلاح خلاص تنبيهم. فرق ابن الصلاح والمصنف أحكام المعلق فذكر بعضه هنا وهو حقيقته، يعني أن يذكر هنا، وبعضه في نوع الصحيح وهو حكمه، يعني هل حكمه حكم الصحيح، يعني جعله مع الصحيح من باب أن حكمه حكم الصحيح، ولكن كما سمعت الصحيح أنه ليس كالمسند، المعلق ولو بصيغة الجزم ليس كالمسند. قال: وقد حكى، نعم، وأحسن من صنيعهما صنيع العراقي حيث جمعهما في مكان واحد في نوع الصحيح، وأحسن من ذلك صنيع ابن جماعة حيث أفرده بنوع مستقل هنا، يعني ينبغي أن يجعل المعلق يعني فصلا مستقلا. أما ابن الصلاح والإمام النووي ففرقا بين هذين الموضع، بين هذا الفن، بين هذا الباب، يعني بعضه جعله في الصحيح بعضهم جعله في هذا باب المعضل يعني أو قريبا. قال النووي رحمه الله تعالى، يعني مختصرا لكلام بن الصلاح: الرابع، إذا روى بعض الثقات الضابطين الحديث مرسلا وبعضهم متصلا، أو بعضهم موقوفا بعضهم مرفوعا أو وصله هو ورفعه في وقت أو وصله هو ورفعه في وقت أو أرسله ووقفه في وقت. فالصحيح أن الحكم لمن وصله أو رفعه سواء كان المخالف له مثله أو أكثر، لأن ذلك زيادة ثقة وهي مقبولة. هذا سيأتي أن الصحيح ليست مقبولة، زيادة الثقة بين الرفع والإرسال، بين الرفع والوقف أو بين الإرسال والاتصال. الصحيح أنه يحكم على للراجح، إما لمن هو أوثق أو لمن هو أكثر وأوثق. قال الرابع، قال الشارح الرابع: إذا روى بعض الثقات الضابطين الحديث مرسلا وبعضهم متصلا أو بعضهم موقوفا وبعضهم مرفوعا أو وصله هو ورفعه في وقت، إذا كان هو نفسه رفعه في وقت ووقفه في وقت ينظر. إن كان هو رفعه على طريق الشك فهنا يضر، إذا كان ترى يرفعه وترى يوقفه ينظر إلى الروى عنه، فإن كانوا كلهم ثقات فيقال ربما هو رواه تارة مرفوعا وتارة ينشط فيروي مرفوعا وتارة يعني يكسل فيرويه موقوفا، فهذا لا يضر ما دام أنه إمام. كذلك المرسل والمتصل إذا كان من الراوي نفسه. قال: وقفه في وقت. فالصحيح عند أهل الحديث والفقه والأصول أن الحكم لمن وصله أو رفعه سواء كان المخالف له مثله في الحفظ والإتقان أو أكثر منه. قوله أهل الحديث، هذا قول ليس بصحيح، بل أهل الحديث ليس عندهم يعني قاعدة مضطردة في هذا، بل هم ينظرون إلى القرائن فيرجحون ما يرونه راجحا، إما الموقوف وإما المرفوع وإما المرسل وإما الموصول، ينظر إلى الأرجحية والثقة وحفظ الراوي. هذا عمل الدارقطني وعمل البخاري وعمل الإمام أحمد عمل ابن معين وعمل الإمام أبي حاتم وأبي زرعة. فهؤلاء الأئمة ليس عندهم قاعدة مضطردة دائما، لكن الأغلب أنهم يرجحون قول الحفاظ من هو أحفظ وأوثق، أما أنهم يقولون يأخذون الموصول دائما غير صحيح. وتجد كتب العلل مملوءة الأحاديث المعلة بالمرسل، يقال وصله فلان وهو ثقة وأرسله فلان أو فلان وفلان أرسله والراجع الصواب الإرسال. هذا كلام الدارقطني ممتلئ في كتابه العلل. كذلك أبو حاتم في علل ابنه التي جمعها، كذلك الإمام أحمد. فكم أحاديث، بل القاعدة التي ذكرها الشافعي رحمه الله الشاذ هو إيش؟ مخالفة الثقات لمن هو أولى منهم، أو الثقة مخالفة الثقة للثقات، وليس أنه يروي وحده. قال رحمه الله تعالى ثم قال: أو أكثر منه، يعني سواء كانوا أكثر، المهم عندهم الحكم للموصول، وهذا ليس بصحيح. قال: لأن ذلك أي الرفع والوصل زيادة ثقة وهي مقبولة كما على ما سيأتي، والصحيح أن زيادة الثقة لا تقبل مطلقا، ترى تقبل إذا كانت من الأوثق أو كانت من المساوي تقبل أيضا، إذا كانت من الذي هو أقل أدنى من ذلك ولم يرجحها أحد الحفاظ فهي شاذة. قال: وقد سئل البخاري عن حديث لا نكاح إلا بولي، وهو حديث اختلف فيه على أبي إسحاق السبيعي فرواه شعبة والثوري عنه عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، ورواه إسرائيل بن يونس في آخرين عن جده أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى متصلا، فحكم البخاري لمن وصله، وقال الزيادة من الثقة مقبولة، هذا مع أن من أرسله شعبة وسفيان وهما جبلان في الحفظ والإتقان. لكن بارك الله فيكم، شعبة وسفيان يرجع حديثهما إلى مخرج واحد. فإن شعبة وسفيان قال أحدهما الآخر حدثك فلان عن أبي بردة عن النبي، قال نعم، دليل على أن المخرج هو واحد هذا لشعبة. أيضا رجحوا حديث إسرائيل عن جده في آخرين، قالوا أهل البيت أعرف بما فيه، فإسرائيل ويعتبر من أبناء من؟ أبي إسحاق، فهم أعلم بحديث جدهم ممن؟ من غيرهم. وأيضا إسرائيل قد وافقه غيره، فالبخاري رحمه الله رجح المتصل في هذا الحديث، هو حديث بعينه وجاء بهذه اللفظة، يعني هذا الحديث من الثقة مقبول، مع أن البخاري لو جئت إلى صنيعه في تاريخه الكبير وغيره من تواريخه تجد أنه يرجح تارة المرسل، تارة يرجح الموقوف، تارة يرجح كذا المرفوع بحسب ما يترجح له، لأنه إمام فقد يكون عند هذا شواهد. والبخاري لم تكن هذه قاعدته مضطردة، فبعض أهل العلم اقتطف هذه الكلمة ولم ينظر إلى سببها. فالصحيح أن البخاري لم يقبل زيادة الثقة مطلقا، ومما يدله كما سمعت علله في الترمذي، الترمذي ينقل عن البخاري كثيرا، كذلك أيضا في كتابه التاريخ، فكم أحاديث يعللها. طيب، قال بل لأن لحذاق الحديث، وقيل لم يحكم البخاري بذلك، نعم لم يحكم البخاري بذلك لمجرد الزيادة، بل لأن لحذاق المحدثين نظرا آخر، هذا هو الصحيح، وهو الرجوع في ذلك إلى القرائن دون الحكم بحكم مضطرد، هذا هو الصحيح. وإنما حكم البخاري لهذا الحديث بالوصل لأن الذي وصله عن أبي إسحاق سبعة، شفت، منهم إسرائيل حفيده، وهو أثبت الناس في حديثه لكثرة ممارسته له، ولأن شعبة وسفيان سمعاه منه في مجلس واحد، يعني فيرجع إلى لدليل رواية الطيالسي في مسنده قال حدثنا شعبة قال سمعت سفيان الثوري يقول لأبي إسحاق، شوف، أحدثك أبو بردة عن النبي، فذكر الحديث فرجع كأنهما واحد، فإن شعبة إنما رواه بالسماع على أبي إسحاق بقراءة سفيان. وحكم الترمذي في جامعه بأن رواية الذين وصلوه أصح، قال لأن سمعهم منه في أوقات مختلفة، وشعبة وسفيان سمعاه في مجلس واحد، وأيضا فسفيان لم يقل له ولم يحدثك به أبو بردة إلا مرسلا، يعني محتمل أنه قال عن أبيه عن النبي. وكان سفيان قال له أسمعت الحديث منه، فقصده إنما هو السؤال عن سماعه له لا كيفية روايته له، يعني سفيان إنما يريد أن يتثبت سماع أبي إسحاق من أبي بردة، لأنهم يخافون من تدليس إيش أبي إسحاق، فيقال هل حدثك أبو سفيان أبو بردة عن النبي ولم يقل عن أبو بردة عن أبي موسى عن النبي، ما قال لم يسمع، يكفينا